أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عدنا إلى الحياة مرة أخرى، أصبحت الأرض منبسطة وأصبحت قوانا التي كنا نملكها في الدنيا مضاعفة، حتى وإن العين التي لم تكد ترى إلا كيلومترين ترى من أول المحشر إلى آخره. فبصرك اليوم حديد، قوة الاحتمال عند الإنسان في الدنيا محدودة، ولكن في ذلك اليوم جسمك يحتمل كل شيء، يحتمل البقاء فترة طويلة بلا طعام، يحتمل درجة الحرارة أكثر من 1000 درجة، يحتمل العطش، يحتمل المزيد. ربما حسب ما نفهم من مجموع الروايات حول الجنة والنار أن قوة الإنسان قوة تحمله وقوة استيعابه للشدائد وللنعم أكثر مما هو في الدنيا ربما بملايين الأضعاف. فإذا هذا شيء، نفس الإنسان خلق ولكن خلق بشكل آخر. الشيء الآخر أنه تبلى السرائر، وقلنا بأنه السرائر ما يخفيه الإنسان من سر، سواء ما كان قد عمله سابقا حيث ربما أخفاه ولكن يوم القيامة يظهر ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وربما في تلك اللحظة بعض الناس الله يجعلني منهم يحشر وفي وجهه نور، هنا في قصته خاتم من نور، هذا الخاتم هو النور زيارته للإمام الحسين سلام الله عليه. فيحشر رأسا للجنة، وبعض الناس يحشر والعياذ بالله مكتوبا على جبهته آيس من رحمة الله، تبلى السرائر. الإنسان في الدنيا نظام خلقته نظام أنساب، لكن يوم القيامة فيومئذ لا أنساب بينه، ما في أنساب. ليش؟ يعني يولد من القبر، القبر هو أبوه وأمه وكل شيء، يطلع من القبر. من الأجداث يعني قبور يحشرون، فما عنده أحد يساعده، ما عنده عشيرة، ما عنده صديق، ما عنده صاحب. لو نفترض أنه كان يستطيع أن ينصره، وإلا كل واحد هناك ونفسه، لكل امرئ منهم شأن يغني. هذا واحد. أما هو قوة عنده لا، أولا إرادة ما عنده، لأنه ما يرى من عظمة الله وتجليات ملكوت الرب يجعله لا يفكر في المقاومة، ثم ما عنده قوة لمقاومة هذا الوضع، فما له من قوة ولا ناصر. شوفوا إخواني، نحن في سر أسرارنا وفي غيب ضمائرنا نحن عندنا مشكلة، عندنا مشكلة التبرير، ما نفتهم أنه في يوم يصير ما نقدر كل شيء نسوي. نحن نفترض ذبابة اجت علي أنا أدفعها بيدي، أقربائي اجت أختلها بنعلي، أما هناك كل شيء ماكو. هذا الشعور بالقوة يجعل الإنسان مغرورا، وهذا الغرور يحجبه عن معرفة الحقائق، فلازم نسقط هذا الغرور من أنفسنا. ثم ربنا يبين بقسم غليظ ما وراءه. هناك بصائر أود أن أبينها قبل ما نتكلم حول هذا الموضوع الأساس في بحثنا هذه الليلة. أول سؤال يطرح، لماذا ربنا سبحانه وتعالى يفتتن الناس بين الفينة والأخرى؟ يبتلى البشر، أكو ابتلاءات خاصة كل إنسان، ابتلاء خاص أنه إذا تمشي بالشارع عينك توقع على ما لا يجوز لك النظر فيه، هذا ابتلاء خاص. تجلس في مجلس يتحدثون عن شخص، بقولة الناس يقولون يشيلون غيبته، يتكلمون وهو ما موجود، فهذا ابتلاء أنه تدافع عنها أو تطلع من هذا المجلس، مجلس معصي أم لا، هذا ابتلاء خاص. أكو ابتلاءات عامة في بعض الآيات، كل سنة مرة مرتين أكثر أقل البشر الشعوب تبتلى ابتلاءات عامة، ابتلاءات عامة مثل القحط، مثل السيل، مثل فتن الكبرى. فتن مثلا نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد حسب ونقل لي أحد المراجع قال بأنه أخبر من حوله في حياته بأنه بعد راح تصير فتنة، وفي هذه الفتنة الأكثر يسقطون ما يقدرون. فمجموعة من أصحاب النبي جاءوا إليه وطلبوا منه أن يدعو لهم بأن يموتوا ولا يكونوا في ذيك الفتنة. فحسب ما يقول هذا المرجع أخبرني، بس أنا ما شايفه في حديث أو في كتاب تاريخي، قال 10,000 من أصحاب النبي ماتوا. قال ما أريد أكون ذاك اليوم اللي تصير فتنة ما أقدر أقاومها. فتن حرب، فتنة الاختلافات الجماهيرية تصير فتنة، الناس يصيرون قسم يقولون كذا قسم يقولون كذا. هسه السؤال، ليش الله يفتن البشر وبهذه الفتن الكبيرة مثل فتنة بني إسرائيل افتتنوا بالسامري؟ هسه هم عبدوا الله وبقوا فترة طويلة تحت تعذيب فرعون، بلاء عظيم كان عند فرعون، الآن الله طلعهم وخلاهم البحر ينتقلون، وعشرات النعم الظاهرة شافوها زين، مفروض بعد هذول يكون أخويا. الله فتنهم، قال لموسى روح تعال 30 ليلة عندي حكي وياك، فراحوا إلى طور سيناء، بقى موسى كافينا، الله قال له فأتممناها بعشر، قال 10 أيام بعده، 10 أيام بقوا. هاي الفترة 10 أيام صارت فرصة للسامري أن اللي بقلبه طلعه، هو أول واحد سامري كان يريد الفشخة فشخة، كان يريد يصير أنا فشي يعني. كان دائما ويا النبي بس يبحث عن دور، أعوذ بالله، هذول يبحثون عن دور يصيرون رأس الفتن، يصيرون أئمة الكفر. فسوال السامري ذاك العجل وافتتنه. نبي موسى رجع شاف نص قومهم عبدوا العجل، الله تركوا اجوا على فد مجسمة من الذهب، عجلا جسدا له خوار. فقال إلهي إن هي إلا فتنتك. هاي القضية مو يمي بعد، هاي فتنة جمعية افتتنت بها. صراحة نحن الأيام يعني نشوف هاي الفتن يعني شنو. اللي بالأمس كان عابد مؤمن صالح كذا، الموجة اجت سحبته. ليش الفتن؟ ليش هناك أكثر من هدف؟ أول هدف الفتنة أنه الإنسان يصلح نفسه. الفتن هي في الحقيقة خروج السموم العقلية من المخ إلى الخارج لكي صاحب هذا السموم يصلحها، وكثير من الناس بعد الفتنة يصلحوها. مثل منهم مثل التوابين، التوابين افتتنوا ما أيدوا موسى بن عقيل وما حاربوا ابن زياد، بس بعدين بشوا ولطموا صاروا توابين، وهذا السم اللي كان في داخله السم الفكري ظهر وعولج. هذه نقطة مهمة. السبب الثاني أكو ناس هذول بالغلط جايين في التيار الديني، هو مسلم صاير بس بالغلط مسلم صاير. ليش؟ أبوه وأمه مسلمين، قال أنا مسلم، شاف ما بيشي بس ركعت الصلاة يصلي وأمور بسيطة، بس هو حقيقة مو مسلم. هذا لازم يطلع، الله يريد يطلع الأغيار وهم قليلون في الحقيقة، لكن هم لازم يطلعوا. السبب الثالث ربما تكون هناك معركة مصيرية، فلازم في المعركة المصيرية هؤلاء ما يشتركوا، الضعيف ما يشترك. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه ما كفد واحد في يوم عاشوراء من أصحاب الإمام الحسين شرد وهرب من المعركة، ما عاد تاريخ. ليش؟ لأن مرة بعد أخرى امتحان من مكة المكرمة لما طلع على كربلاء، قال خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاد، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وكأن بأوصالي. بيّن كل الحقيقة في زرود أيضا منزل حينما بلغه مقتل مسلم بن عقيل سلام الله عليه وهاني بن عروة عليه السلام وتحول الكوفة انقلاب عليه، هم قالوا بابا هذا خروف أبا وياك. ليلة عاشوراء امتحنهم حتى يوم عاشوراء ما يطلع واحد من جماعته يشرد، لا هذول بقوا. اللي الإمام الحسين قال ما رأيت أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي. وهم اللي ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والتصدي، اللي إحنا وعشرات الملايين من البشر لازلنا نستفيد من تلك الأمثلة الرائعة التي كانت لأهل البيت ولأصحابهم في كربلاء. هذا أيضا سبب من الأسباب الفتن. لازم قبل كل معركة يصير مثل ما طالوت سوى. طالوت مرة بنهر قال عمي هذا النهر ليش يربون؟ عطشانين جايين. قال كل واحد فد غرفة فد شف يقدر يشرب وما يقدر أكثر من هذا، فشربوا إلا قليل. هذول القليل كانوا بعد أقوياء، راحوا هزموا جالوت وجنوده. هذه نقطة مهمة، لا تقول إن الله ليش يفتتن. هذه يفتتن، هذه هي المصير الأولى اللي يستفيدها من خلالها آيات الأخيرة من سورة الطارق. نقطة أخرى، الإنسان عنده قدرة على التخطيط، وهذا التخطيط هو شنو؟ كل خطة يجب أن تكون فيها النقاط التالية حتى تكون محكمة. أولا خطة فيها مراحل، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، مقدمات، مؤخرات، أهداف، كل شيء واضح. هاي نقطة. نقطة ثانية، الخطة يجب أن يكون جزء منها سرية لا أقل، باعتبار الخطة إذا كانت مكشوفة أمام العدو فشنو فائدتها؟ فهذا بالعرب يسموه كيد. الكيد هو التلطف إلى هدفك بأساليب مختلفة، هذا كيد، ويكون في الشر وفي الخير. الكيد يعني وضع الخطة. طيب، الله سبحانه وتعالى يسمح للكفار بالخطة. ليش يسمح لهم بالخطة؟ لأنه قلنا يريد أن يمتحنهم، يعطيهم فرصة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، فهم يروحون يضعون الخطة المناسبة ويعتمدون على هذه الخطة، وكلما كان اعتمادهم على خطتهم أكثر كلما ابتعدوا عن الله وعن نصر الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. هذا كي. ثم هو يكيد لهم، هو يكيد لهم يعني شنو؟ خلوا بالكم، ما أدري شنو أجيب لك قصة، وهي ملء التاريخ قصص، بس قصة طريفة. النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابتعد النبي في سرية في معركة عن جيشه، وراح على تلة واستراح. نعم، بس ليش؟ عندهم كان ضوضاء، كان شنو ما أدري، تعب. نعم، واحد من الأعداء وهو كان له صفة معينة في جيش العدو راقبه، كان خوش وكده نايم وحده بعيد، وأنا أروح لحده. فأجى معه السيف، وقف على رأس النبي، قال: من يخلصك مني؟ النبي انتبه، شاف رجال وسيفه طوله بيده هو نايم، يعني مو قاعد. قال: الله. ما اعتمد على نفسه، قال: الله. فشال السيد هوى به على النبي، هو معتل واقف، ذاك رجله حافت التل، حافت التل ما كانت قوية، هو اعتمد على رجله انقلب، هو انقلب والسيف وقع ذاك الصوب، وبحركة سريعة قام النبي وأخذ السيف وقف عليه، قال: من يخلصك مني؟ قال: حلمك يا محمد، قل يلا روح، هذا سيفك وروح. هذا تغير، يعني تغير جوهري، كان بإمكانه أن يقتلني وأنا عدو، وأساسا نحن جايين نتقاتل، والآن بهالأسلوب يعطيني سيفي يقول تفضل، وأنا كنت أقتله. فراح، راح إلى قومه، قال: يا قوم، هذا خوش نبي، تعال روح سري وياه، وجاب قصته لهم، فهم كلهم أسلموا. خوش، أشوفوا كيد الله وكيده. كيده هو أنه جاي وجاي بالسيف، شاف النبي نايم وواقف على رأسه، هذا كيد، هي خطته. بس خطة الله شنو؟ خطة الله هم إلى وهم لقومه، مو إلى فقط، أنه رجله ما حطها على فد مكان قوي، إنما خلى على حافة تل رملي، فلما أراد أن يهوي بالسيف اعتمد على رجله فانقلب. هذا كيد الله، كيد الله. ومن ثم النبي أجوا، وهذا كيد آخر، أولئك القوم صاروا مسلمين. يعني كيد، أنا تصوري هذا، أرجوكم أن تنتبهوا إلى هذه النقطة، تصوري أنه الأعداء هم إذا يخططون الخطة دا تمشي في ظل هذه الخطة، خطة أخرى، خطة مضادة كظل هذه الخطة ربنا سبحانه وتعالى دا يرتبها هو يكيد وذاك الكيد يجي. فد مرة يلتقيان كيد ذلك سبق. ليش يسبق كيده كيد الرب؟ لأن الله إذا من أول يريد ما يسوقه ما يقدر يسوقه، هو راد امتحنهم خلاهم يمشون في اللحظة المناسبة. إخواني هاي النقطة، هاي الآية إن شاء الله تقروها بصلواتكم وتنتبهون وتطبقوها على الواقع. هسه فد مرة شوف ما أدري إيش، فد مرة صير فد هيصة، فد حركة، فد فتنة، الله يقدر يغيرها تصير فشي يعني. الكل يقول ليش هذا يسقي؟ الله يريد يخرج أضغانهم، وربما بعض الناس أضغانهم تخرج يصلحون بعد إذن، يتوبون إلى الله، مو بالضرورة هؤلاء كلهم يبقون هالشكل. لكن هذا كيد الله، يمهلهم ويكيد لهم. في الكيد الثاني يمتى يجي الله العالم، حديثنا مو سياسي لذلك أنا ما أدخل في هالأبعاد، ولكن أعرف أنه الإنسان حينما يرى فد فترة من الفترات فد طغيان من قبل الكفار ومن قبل المنافقين ومن قبل الأعداء، لا يصير عنده ضعف، يأس، هزيمة نفسية، يقول عد وين الله؟ الله اللي يخطر. قال سعيد، قال لي ابن زياد، قال سعيد ابن المسيب أعتقد، قال لي أين ربك؟ وينك الله وينه؟ قال لي الظالمين بالمرصاد. يعني الله بالمرصاد مو هذه النقطة، انتبهوا له في كل القضايا في حياتكم. بين فترة أخرى يصير وضع، يصير فتنة، يصير كذا، والناس كلهم يصير عندهم نوع من التراجع، نوع من الهزيمة، ولكن هناك خطة مدبرة من رب العزة تنتظر هؤلاء. خب هذه البصيرة الثانية. البصيرة الثالثة من خلال دراسة الآيات، ربنا يقول والسماء ذات الرجع. مفسرون وقفوا عند هذه الكلمة ذات الرجع، يعني شنو؟ شنو أكو بالسماء؟ بعضهم قالوا مراد بالرجع يعني المطر، لأن بعض العرب يسمون المطر بالرجع. والدلالة على ذلك ربنا يقول والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يعني مطر ينزل من السماء فتدخل في الأرض، والأرض بالتالي تنبت. الشكل أكو توازن بين الكلمتين وتعادل. بعضهم قالوا لا، معنى السماء ذات الرجع يعني ذات نظام تحولات دورية، يعني شنو؟ شمس تطلع وتغرب، قمر يطلع ويغرب، النجوم تطلع وتغرب، ردود الشمس تطلع، ردود القمر يطلع. يعني هناك لما واحد ينظر إلى السماء سواء بالليل أو بالنهار يجد نظاما متقنا عظيما في السماء. هذا النظام يرجع الشمس نفس الرجعات، القمر نفس الرجع، النجوم نفس الرجعات. هناك فد حركة مستمرة، مما تدل على أن هناك يد غيبية تدير كل هذه العملية، ونحن نوافق على هذا التفسير الثاني، ولكن دون أن ننفي تفسير الأول. والأرض ذات الصدع، الأرض لو كانت مثل أعتقد الزهرة، الزهرة فد كوكب من الألماس، من الماس، يعني ما ممكن واحد هناك يحفر سنتيمتر، صعب عليه، كلش قوي. لو الأرض كانت في شكل شنو يسوي؟ شيء ما يسوي شيء. الأرض لا هي مثل القمر اللي واحد يجي جاذبية ضعيفة ويغوص فيها مثل الرمال المتحركة، ولا هي مثل الزهرة، وإنما بين هم تقدر تمشي عليه، وهم إذا ردت تحفرها والنبات هم يطلع من هذا. فيها صدوعات، فيها صدع. شنو معنى ذلك؟ والسماء ذات الصاد ذات الرجع والأرض ذات الصاد. يقول يا بشر أنت تعيش بين السماء والأرض، أكو بعد مكان آخر تعيش فيه بين السماء والأرض؟ السماء والأرض كلتاهما تحت تدبير الرب سبحانه وتعالى. بين وين تروح وين تجري؟ اللي خطط قدر دبر السماء ودبر الأرض، وبالتالي دبر هذا النظام الكوني الدقيق العميق. هذا لك يخليك وحدك تسوي اللي تريده ودور وين الله. مرة من بني إسرائيل حامل، فرعون كعادته كان النساء يخليهن يخدمن، يستحي الرجال يكدرون بس النساء يخدمن. فحملها بشيء من الأحجار أو الطينة وكذا تصعد على درج. صعدت على الدرج بس خارت قواها فوقعت من فوق إلى الأرض. فنظرت إلى السماء وقالت أنائم أنت يا رب، ما تشوفني أنا وين؟ هيك شلون انتهت ما أدري، بس بقيت طيبة. بعد 40 سنة هاي المرة كانت عجوزة تغسل هدوم يم النيل، فإذا بجثمان فرعون الأموال دفعته اجي يمه. ما هو هذا فرعون يعرفه تعرفه؟ فجار خطاب لسنا نائمين، يعني الجواب اجي بعد 40 سنة. الله مو نائم، إن الله يمهل ولكن لا يهمل. ماكو إهمال، ماكو نسيان. وما كان ربك نسيا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فاصل، يعني هذا النظام الكوني العميق انعكس في القرآن. القرآن يعكس كل ما في الكون من نظام، مثل المراية تخليها. وما هو بالهاسر، الله ما يريد يتمازح ويا أحد. حقائق، حقائق قاسية. إنهم يكيدون كيدا، جالسين يخططون نسوي كذا ونسوي كذا، نروح فلان مكان نجيب فلان شيء. بس وأكيد كيدا، هذا الكيد بهالغرفة، كيد الثاني في مكان آخر في غرفة ثانية نفترض. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طبيعة الدنيا هالشكل، إذا أنت شفت تمشي لا تقول أنا ماشي، يقول تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. هناك من رب العزة موجود وليس بنائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح على محمد وآله الطاهرين.